بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا نصلي بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من اختصار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. و لذلك قراءتنا في باب الحج. قال: ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، أي بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى ونحر وحلق، أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم راكب من عرفة إلى المزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وركب صلى الله عليه وسلم من منى إلى مكة. فدل هذا على أن النبي لم يتعمد المشقة صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يصر إلى أن يحج ماشيا، يذهب إلى عرفة ماشي ويعود ماشي، وتعمد هذا، ولو تحمل ما تحمل فإنه يصبر نفسه، هذه حجة واحدة وأنا أريد أن أتعب نفسي حتى يضاعف لي الأجر. لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ليس من السنة أن تتعمد المشقة. لكن إذا طرأت المشقة عليك، حصلت مشقة تحملتها إذا لم تتعمدها. أما تعمد المشقة هذا ليس من السنة، وليس من السنة في أي عبادة، ليس فقط في عبادة الحج بل في أي عبادة. تعمد المشقة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اللجوء إلى التيسير هذا من هدي رسول الله. فإذا حصلت مشقة في صومك، في حجك، في جهادك، تحملت ذلك وحسبت الأجر من الله سبحانه وتعالى. فطاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يسمى طواف الإفاضة أو طواف الحج، بخلاف الطواف الأول وطواف القدوم. فعندنا الطواف الأول هو طواف القدوم، وهذا إذا كان الإنسان سيأتي قارنا أو مفردا، إذا أتى قارنا أو مفردا فإنه يطوف أولا طواف القدوم، ثم بعد ذلك إن شاء قدم سعي الحج مع طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، هذا يسمى طواف القدوم. أما المتمتع فإنه يأتي بطواف عمرة، يأتي بعمرة أولا، يأتي بطواف عمرة ثم يكون طوافه الثاني طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا يلزم أن تكون محرما، لكن طواف القدوم، طواف العمرة يلزم أن تكون محرما طبعا. أما طواف الإفاضة ما في إحرام، طواف الإفاضة أنت تطوف بعد رمي الجمرة والحلق وكذا، فتطوف بثيابك وأنت حلال، ولم يطوف غيره ولم يسعى معه، يعني ما طاف النبي طواف آخر غير الإفاضة، طواف الإفاضة وهو الطواف الركن لا يصح الحج بدونه، ولم يطوف معه صلى الله عليه وسلم غيره ولم يسعى معه، هذا هو الصواب، لأنه قدم السعي مع طواف القدوم أولا، قدم السعي أولا، ولهذا لم يطوف معه، لم يسعى مع الإيه، مع الإفاضة. يقول هذا هو الصواب، ولم يرمل فيه، والرمل هو إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا يكون في الطواف الأول، طواف قدوم، طواف عمرة. إنما للي عايز مثلا بعد ذلك طواف ثاني زي الإفاضة في الحج، أو يتنفل الإنسان، واحد ذهب إلى عمرة الآن مثلا يعتمر، يطوف طواف العمرة ثم يبقى في مكة مثلا أسبوعا أو أسبوعين، يريد الطواف دائما، لا يحصل فيه رمل، لا يكون فيه رمل، إنما الرمل يكون في الطواف الايه الأول، وهو إسراع الخطى في الثلاثة أشواط الأولى. ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم. فمن سنن الطواف الرمل والإضباع، والإضباع هو تعريف الكتف اليمنى، وهذا إنما يكون فيه في الطواف الأول وطواف القدوم أو طواف العمرة، لكن طواف الإفاضة أو طواف التطوع وكذا لا رمل فيه ولا الضباع، لأنك أنت بتكون لابس ملابسك. ثم أتى زمزم وهم يسقون، فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو. طبعا كان أولا كده قوم طبعا خاصون بالسقاية، وده طبعا شرف عظيم، كانوا يأخذون بدلائهم ويسقون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، يعني نزلت وسقيت الناس معكم، لكن الناس ينزلوا كلهم وراي وكل سيحاول الاقتداء ايه بي. ففي ذلك مراعاة للرفق. ولهذا كان نفسه يرفق بقومه وبأمته، يقول وقفت هنا في عرفة، وعرفة كلها موقف، وفي مزدلفة يقول وقفت هنا، وجمع كلها ايه موقف. النبي يعلم انه سيأتي اناس يتزاحمون على المكان الذي وقف فيه ولا يرون وقوفا غير في غير هذا المكان، لهذا قال وعرفة كلها موقف ومزدلفة كلها موقف. فشرب وهو قائم، لأن هذا كان الأيسر له. قيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، وقيل للحاجة وهو أظهر. وهو إيه أظهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما للحاجة، لأن هذا هو الأيسر له. بعض الناس مثلا قد يريد الشرب ولكنه في مكان أو في حال لا يستطيع الجلوس، فيتكلف تكلفا شديدا في هذا، خلاص اشرب المرة دي قائم، اشرب هذه المرة قائم. فالسنة أن تشرب جالسا نعم، لكن إذا طرأ لك طارئ أو شيء وشربت قائما لا بأس بذلك. ولقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق قائما صلى الله عليه وسلم. وهنا شرب النبي وهو قائم. أما قول صلى الله عليه وسلم من الذي شرب وهو قائما فليستقي، فهذا للتنزيه يعني وليس للتحريم. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا، استلم الركن اللي هو الحجر والركن السابق أيضا، فعندنا ركنان يمنيان يشرع للإنسان أن يمس الركن الأول ويمس الركن إيه؟ الثاني. وفيه مثل من حديث جابر، وفيه لأن يراه الناس، يعني النبي طاف وراكب كمان، طاف وهو راكب لكي يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه يعني أكثروا عليه، فيكون أيسر للناس ما يكون إيه راكب حتى يبرز للناس، من جهة الناس يبصرون فيقتدون به، ومن جهة يكون أقرب للناس إذا سألوه. وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طاف ليلا، ولا طواف القدوم، فإنه رمل فيه ولم يقل أحد رملت به راحلته ثم رجع إلى منى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، بعدما طاف طواف الإفاضة رجع إلى منى. واختلف بقى هل صلى الظهر بها أو بمكة، هل صلى الظهر بعدما طاف طواف الإفاضة، هل صلى الظهر بمكة ولا رجع إلى منى فصلى بها؟ وذلك لأنه روي عنه الأمران، فبعض العلماء قال صلى هنا وصلى هنا، وبعض العلماء قال بعضهم أحفظ من بعض، وإنما صلى في منى ولم يصلي في مكة، فالأمر في ذلك واسع. نعم. وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزاءها عن حجها وعمرتها. وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزاءها ذلك عن طواف الوداع. إذن عندنا سنتين هنا، السنة الأولى سنة عائشة، عائشة أقبلت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أحرمت بما أحرم به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما حاضت والحائض لا تطوف بالبيت فلم تطف، صارت قارنة ودخلت عمرتها في حجتها واكتفت بطواف واحد وسعي واحد. وهذا هو القارن، أن طوافه وسعيه يجزئ عن الحج وعن العمر، فلا يأتي القارن بطواف وسعي ثم طواف وسعي، إنما يأتي بطواف وسعي واحد. انما المتمتع ياتي بطواف وسعي عمره ثم ياتي بطواف وسعي حج. فدل هذا على ان المتمتع يكفيه طواف وسعي. ولهذا عائشه لما فرغت من حجها من حجتها قالت واراد النبي ان يرحل خلاص، قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمره وانطلق بحج، يعني تنطلقون كل زوجاتك طفن مرتين وسعينا مرتين وانا طواف سعي واحد. عم علي فطاف فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلقون بحج وعمره وانطلق بحج، فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن ابي بكر خذها، ثم ذهب بها الى التنعيم واحرمت بعمره من هناك واتت بعمره مستقله. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، رفق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو واحد مكان النبي في هذا الحال وبالذات الحج، فان الانسان تصل روحه الى انفه كما يقولون، يعني مش عايز يزود خطوه واحده، يعني خلاص تخيل بقى ان الناس هترحل ثم تاتي مراتك وتقول والله ده انا بس هشرب من زمزم بعد ما كان اترحله، خلاص الاوتوبيسات جاهزه هروح بس الحرم اشرب من من زمزم، او مثلا اطوف بقى ما عدتش هاجي هنا اطوف بس سبع اشهر كده بسرعه مثلا نص ساعه وهاجي. من منا ياذن لامراته ان تفعل هذا؟ ولا واحد طبعا، ولا واحد ياذن لامراته ان تفعل هذا، فضلا بقى انها تروح للتنعيم 6 كيلو من الحرم الى التنعيم 6 كيلو ذهابا 6 كيلو ايابا بالابل. بالابل يعني هتاخد كام؟ تاخد كام في هذا الوقت بقى تروح وتاتي؟ هذا طبعا امر عسير جدا، وبعدين ليس واجبا عليها ولا هي مقصره، وانما امر على وجه الكمال، على وجه الكمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بها فما اكمل خلقه صلى الله عليه وسلم. لا خاص بحالها، يعني بحالها بمن كان في مثل حال عائشة وليس بعينها، وإنما خاص بحالها. فمن كان في حال عائشة ففعل مثلما فعلت بها مثلما فعل بعائشة فلا بأس أن تأتي بعمرة. أما اليوم بعض الناس مثلا قد يحج ثم بقى بعد ذلك ينظر بقى إلى أقربائه فيأتي بعمرة لعمته وعمرة لخالته وعمرة لجده وعمرة لأبيه وعمرة لأمه، هيقعد يومين ثلاثة يجيب فيهم ولا 14 عمرة. نعم نعم. والسنة الثانية ما حصل لصفية، طافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت، فلما أراد النبي أن يرحل قال يا رسول الله إن صفية قد حاضت، فقال أحبستنه؟ هتحبسنا بقى حتى تطهر؟ فدل ذلك على أن الحائض المرأة إذا حاضت لزمت مكة حتى تطهر ثم تطوف. فقالوا يا رسول الله إنها أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة لكن بقي الوداع بس هي حائض. قال فانفروا إذن، فدل هذا على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وهذا من أدلة وجوب طواف الوداع في الحج، لأن كون الطواف يسقط عن الحائض معناه أنه لا يسقط عن غيرها. النبي قال أحبس فمه؟ قالوا إنها قد طافت، قال فانفروا إذن، خلاص مشوا. فدل هذا على ان الحائض يسقط عنها طواف الوداع. اما غير الحائض ففيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين حديث ابن عباس اجعلوا اخر عهدكم بالبيت، خلي اخر عهدك بالبيت، اخر حاجه البيت. ولهذا من المسائل الخطيره جدا ان الناس تفعلها وتخالف فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الاشياء الخطيره التي يخالف الناس فيها هدي رسول الله اللي هو ما يفعله بعض الناس. يجي يوم 12 الناس تفتي بانه يرمي مبكرا، يوم يرمي بعد الفجر وبعدين يروح الحرم يطوف طواف الوداع ويمشي. هنا طواف الوداع ليس في محل، والرمي ليس في محل، وعليه هيبقى عليه دم في الرمي وطواف الوداع، لأنه أتى بالرمي في غير محله، ولم يجعل الطواف إذن آخر منسكه أو آخر عذيب البيت. طيب، قالت ثم حاضت فأجزاء ذلك عن طواف الوداع. فاستقرت سنة صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد زي ما حصل مع عائشة، وأن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزاءها عن طواف الوداع. ثم رجع إلى منى من يوم ذلك فبات بها. فلما أصبح، بعض الناس بقى يقول لك إيه، لا أنا أفضل بقى أفضل في مكة، الأفضل نفضل في مكة وبقى بيت فيه في مكة. لا، المبيت في منى واجب، لابد تعود فتطوف في منى. لكن لو واحد ركب إلى منى فحبسه السير ولم يدخل منى أصلا، خلاص سقط عنه ذلك، أو دخل منى جزء من الليل، خلاص أجزاه ذلك. فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرمى بسبع حصيات إلى الصورة واحدة بعد واحدة، يعني ما قالش إيه سبع مرات الله أكبر خلاص، إنما واحدة بعد واحدة الله أكبر الله أكبر، ورمى بيده اليمنى، يقول مع كل حصاة الله أكبر. طيب لو رماها مرة واحدة، رمى سبعة فتعد حصاة واحدة. طيب لو رماه ولم يكبر أجزاءه ذلك. طيب لو رمى بيد اليسرى أجزاءه ذلك. ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع إليه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها كذلك، وطبعا تقدم ودعا أيضا. ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا. ثم حضر ذات اليسار مما يلي الوادي، يعني الأولى ذات اليمين وبعدين الثانية، حضر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره، فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع ولم يقف عندها. فقيل لضيق المكان، وقيل هو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة، فلما رماها فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة أفضل. ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابر وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس. إذن عندنا مسائل هنا، المسألة الأولى أنه يرمي ثلاث جمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إنما يوم العيد هذا يرمي جمرة واحدة اللي هي الإيه؟ الكبرى. لكن في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي ثلاث جمرات، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات. بعد الأولى يدعو دعاء طويلا، بعد الثانية يدعو دعاء طويلا، بعد الثالثة لا يدعو. ليه؟ لأنه انتهى الرمي الآن، خرج عن العبادة، إنما الأولى الثانية كان الدعاء في نفس العبادة. المسألة التي بعد ذلك، هل كان النبي يرمي بعد صلاة الظهر ولا يرمي قبل الصلاة، يعني بعد الزوال وقبل الصلاة؟ يقول الشيخ هنا فلم يزل في نفس شيء من ذلك، إلا أن غلبة الظن عندي أنه كان يرمي قبل صلاة الظهر، يعني بعد الزوال، وهذا يدل على أن المسألة الثالثة أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح كان يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى. مع أن النبي أخوان شوفوا كيف كان يرفق بالأمة، أذن للضعف ليلا أن يأتوا إلى الجمرة فيرموها قبل وقتها، فلو كان رمي الجمرات قبل الزوال مشروعا لخفف النبي عن الناس ولا جوز لهم ذلك، فلما كان يتحين ولا يرمي إلى بعد الزوال دل هذا على وجود الرمي بعد الايه الزوال. قال فصل: فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء، على الصفا ادي وقفه وان تكررت، وعلى المروه ادي وقفه وان تكررت، وبعرفه ادي وقفه ثلاثه، بمزدلفه عند المشعر الحرام بعد صلاه الصبح ادي اربعه، عند الجمره الاولى وعند الجمره الثانيه دي كام؟ سته. يبقى ست وقفات بس يتكرروا معك كم مره؟ شو بقى على الصفا تدعو كم؟ ادي في الشوط الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، وعلى المروه الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ثم هل السابع تدعو او لا تدعو محل نظر بين اهل العلم. تفعل ذلك في طواف القدوم، في طواف الافاضه، في طواف الوداع. يبقى اضرب بقى كم وقفه من دول، واخد بالك؟ يبقى وقفات كثيره جدا تقف وتدعو. ثم عند الجمرات ادي اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث، يبقى ست وقفات عند الوسطى والصغرى فتدعو ايضا كذلك. ثم مزدلفه هذه وقفه واحده، ثم عرفه هذه وقفه واحده، ولهذا تطيل الدعاء في هذا كله. وخطب بمنى خطبتين يوم النحر، وتقدمت يعني خطب يوم النحر، ولم يصلي طبعا العيد، لأن الجمرة يوم العاشر تقوم مقام صلاة العيد لمن لم ليس بحاج، والثانية في أوسط أيام التشريق اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى، استأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، استأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة في خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النصر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة بترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركون، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. ومن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل. هنا مسائل بالنسبة للمبيت بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس في السقاية وقال لا يبيت في منى لأنه يصعب عليه، وأذن للرعاة أيضا، فدل هذا على أن أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون المبيت بمنى لهم أن يبيتوا في مكة. وعليه أفتى العلماء والمشايخ بجواز المبيت في مكة للطاعنين في السن الذين لا يستطيعون المبيت بمنى، وكذلك أفتى العلماء لمن ضاق بهم المكان في منى ما يقدروش، فالخيام اليوم صارت متصلة إلى مزدلفة. طيب وهل يبيتون بالعزية أقرب حي إلى منى؟ العلماء جوازوا ذلك بناء على هذا الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالمبيت. أما بالرمي لا، طالما يقدر على الرمي يرمي، لكن إن لم يستطع الرمي في نفس اليوم جمع الرمي في يوم واحد. أما إذا كان عاجزا عن الوصول إلى منى ليرمي، فحينئذ يوكل من يرمي عنه. أما اللي يقدر يذهب إلى الرمي لا يوكل، إنما يؤخر الرمي فممكن يؤخره إلى المساء، وممكن يؤخره إلى آخر يوم. طيب ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة، مع جواز أن ينفر الإنسان بعد يومين. وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر، أفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب، وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وكنا على ثقة له توفيقا من الله عز وجل بما يأمره به صلى الله عليه وسلم، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة فطاف الوداع ليلا سحرا. يوم الثلاث ترك النبي منى، ثم أتى إلى مكان يسمى المحصب ونزل فيه وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام حتى إذا كان السحر طاف الوداع سحرا. هنا اختلف العلماء هل النزول بالمحصب الآن سنة أم لا، فمنهم من قال سنة النبي نزل هنا تعبدا، ومنهم من قال لا ليس بسنة، فالنبي نزل هنا يستريح فكان لابد ينزل في أي مكان. فاختلف أهل العلم وخلافهم مبني على هل نزل النبي موافقة أو نزل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. طيب، ثم طاف الوداع ليلا سحرا، ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن تأتي بعمرتها مفردة، فأخبرها أن طواف بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها أو يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف الليل، فقال فرغمتا؟ قالت نعم. فرغتما؟ قالت نعم. فنادى بالرحيل فارتحل الناس. فرغتما؟ قالت نعم. فنادى بالرحيل فارتحل الناس. وفي حديث الأسود الصحيح عنها فلقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة ومنهبط منها، ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله. فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه لقياني وأنا مصعدة من مكة أو مصعدة من مكة ومنهبط إليها، فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوفته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع، وله وجه غير هذا. واختلف في التصحيب في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق. ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، دخول البيت الكعبة يعني أن يدخل هذا من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح، وكذلك الوقوف في الملتزم. إذا ليس من سنن الحج أنك تدخل إلى الكعبة. كذلك من أقبح ما يلزم الناس بعضهم بعضا فيه هو إلزام الناس بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج، ويرون في ذلك أحاديث موضوعة، منها من حج فلم يزرني فقد جفاني أو غير ذلك، ولهذا تجد زحاما شديدا على زيارة قبر النبي عند بعد الحج، وهذا كله من الغلو. طيب، النبي لم يدخل مكة في الحج ولا في العمر، لما دخل عام الفتح الكعبة وصلى بها وكبر في نواحيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عند البخاري أن الناس أتوا ابن عمر، طبعا هم يعلمون ابن عمر يريد أن يعرف هدي النبي في أي شيء، فقال له تعالى ده النبي دخل الكعبة، فأقبل مسرعا حتى يدرك النبي داخل الكعبة، فلما جاء إذا بالنبي قد خرج، فأقبل على الصحابة أظن بلالا، قال أين صلى النبي وريني صلى النبي فيه، لم ينشغل بقى بالنبي إنما سأل، فوصف له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان النبي في صلاة داخل الكعبة. وكذا الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وضع صدره وجاوز ذراعيه كفيه وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا يحتمل أنه وقع وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد وغيره يستحب أن يخرج ملتزم بعد طواف الوداع، وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب، ده الملتزم، الملتزم اللي هو بين الركن والباب حوالي مثلا 50 سنتي كده بين ايه، بين الركن والباب. فالمشروع للانسان ان يقف في هذا المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولو وضع صدره ووجهه كان حسنا. لكن النهارده حاطين فيه عسكري على كرسي، في المكان ده بالذات حاطين فيه ايه عسكري عشان يدفع الناس الذين يتزاحمون على الحجر. فلو انت وقفت بقى ودعوت الله سبحانه وتعالى في هذا المكان بعد طواف الوداع كان حسنا، والعلماء يذكرون في ان هذا ان شاء الله ارجى للاجابه، ولهذا صارت سنه العلماء والعباد ان بعضهم يعني اذا كان له دعاء يعني يريد ان يجاب ان شاء الله فياتي في هذا المكان ويدعو به. اما ما يفعل من الوقوف بقى عند الكعبه ورفع اليدين ووضع الخد على الكعبه في اي مكان فان هذا ليس من السنه، انما هذا المكان فقط. وفي صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم لما اراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وهي شاكيه، ان النبي لما اراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وهي شاكيه وارادت الخروج فقال لها اذا اقيمت صلاه الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. لما أراد الخروج وأن تكون مسلمة طافت بالبيت وهي شاكية، طافت يعني طوف الوداع وهي شاكية يعني مريضة، وأرادت الخروج فقال لها إذا أقيم صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ده أيسر. ليه؟ لأن خلاص كل الناس بتصلي، إذا الطواف واقف فطوفي وأنت إيه؟ راكبة خلف الناس. فدل هذا على أن المرأة لا تلزم بأنها تصلي الجماعة مع الناس. ويا ليت النساء يفهمن هذا، فإن من أشد ما يجد الإنسان في الحج الزحام بين الرجال والنساء، حتى إن المرأة لربما سجد الرجل بين رجليها أمامك بالضبط، ربما ما فيش مكان. وبعدين في الصحن بالذات بعض يعني المرات، بل هذا في كل مرة يمكن في بالذات في طواف الإفاضة الزحام شديد جدا. تخيل إن الصلاة أقيمت، لما الصلاة بتقام كل الطواف بيقف، فتجد الواحد ملتصق بأخيه. يعني إنك بقى تركع كده فقط هذا موجود، إنك تسجد على ظهر أخيك تضع على ظهره هذا اللي هو الموجود. تخيل بقى إن النساء بين الرجال. ولهذا كم المرأة حملت على الأكتاف خشية الموت، تحمل على الأكتاف. أنا رأيت بعيني هذا كثير جدا، هذا يحصل. لهذا لو وقفت النسوة وما صلي هذا أفضل، ثم تصلي في أي وقت لأنها ليست ملزمة بالجماعة. فأم سلمة النبي قال إذا قيم صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ولم تصلي حتى خرجت. وهذا محال أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح بيومين بمكة. وده طبعا يدل على أن الإنسان له أن يمكث بعض طواف الوداع إذا كان على ذمة السفر. مش بقى هيقول لك مثلا أنا بكرة هرحل من مكة العصر فيجي قبلها بيومين يقول لك إيه طوف طواف الوداع هو خفيف دلوقتي، لا، طوف طواف الوداع آخر عهدك بالبيت يكون بالبيت. لكن لو أنا طفت ورحت الفندق اتغديت على ما يجي الأوتوبيس مفيش مشكلة، جت صلاة العصر صلاة الظهر وصليت ما في إشكال، طالما انك على ذمه الايه السفر وعلى نيه السفر. ما تصليش، توقف ما تصليش، بعد ما تفرغ صلي روحك. هو المفترض بس هم بيتركوا هذا لان مهما يقولوا. وسمعته ام سلمه واللي ياخد مراته في جنبه فيبقى في الصف، يبقى في الصف كده راجل وامراه ورجل وكذا، ترى يعني في اختلاط عجيب. طبعا الناس مضطرون الى هذا، لكن ايضا النساء لو اتقين الله وكان معهن علم لخف ذلك كثير. وسمعته ام سلمة يقرا بالطور ثم ارتحل راجعا الى المدينه. فلما كان بالرحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت اليه امراه صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك إيه؟ ولك أجر. فدل هذا على أن الصبي صغير يصح الحج عنه ويصح الاعتمار إيه؟ عنه، ويلبي عنه وليه ويصلي ويطوف به. وهل يلزم يطوف لنفسه طواف ويطوف لنفسه طواف؟ لا، لا يلزم، هذا يكفي طواف واحد بس وهو يحمل. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات. لما أتى ذا الحليفة بات بها فلما رأى المدينة كبر 3 مرات. إذن هو انطلق من ذي الحليفة وعاد إلى ذي الحليفة. نعم. يقول لبيك اللهم عن عبد الرحمن، ثم يلبسه ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي به ويطوف به ويحمله ويسعى به ويحمله، عادي لا إشكال. ما يقول أذكار عنه، هو بس يلب عنه خلاص. فلما أتى وقال، فلما أتى بالحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة. وبهذا انتهى حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند فصل هدي السلام في الهدايا والضحايا والعقيقة، يعني ما يتعلق بالدماء، وبهذا ينتهي كل ما يتعلق بالعبادات إن شاء الله. نعم، والله تعالى أعلم.